الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب: ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري التميمي الكوفي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، قال: فرآني مقبلا فقال: هم الأفسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال: فقلت: ما لي لعله أنزل في شيء. قال: قلت: من هم فداك أبي وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله، ثم قال: والذي نفسي بيده، لا يموت رجل فيدع إبلا أو بقرا لم يؤدي زكاتها إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي هريرة مثله، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن مانع الصدقة. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه وجابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي ذر حديث حسن صحيح، واسم أبي ذر جندب ابن السكن، ويقال ابن جنادة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله ابن منير عن عبيد الله ابن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم ابن الديلم عن الضحاك ابن مزاحم قال:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض النسخ: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتي تتعلق بفرضية الزكاة. والزكاة في لغة العرب تطلق بمعنى النماء، وتطلق بمعنى البركة، وتطلق بمعنى الصلاح، وتطلق بمعنى التزكية. يقال: زكى الزرع إذا نما وزاد، ويقال: زكى الرجل إذا صلح. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي سعى في صلاحها واستقامتها على طاعة ربها. وتطلق الزكاة بمعنى البركة في الشيء، يقال: زكى الشيء إذا وضعت فيه البركة فكان قليله كثيرا. ومنه سميت الزكاة لما يضع الله في المال من البركة، فما نقصت صدقة من مال ولا نقصت زكاة من مال بل تزيد. ولذلك ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فبين هذا الحديث الصحيح أن الله يزيد المال بالصدقة ويزيده بالزكاة. وكذلك تطلق الزكاة بمعنى المدح، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أما الزكاة في اصطلاح الشريعة فهي حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة بشروط مخصوصة. هذا الحق المخصوص مراد العلماء به ما قدرته النصوص الشرعية في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في أموال الزكاة، حيث فرض الله عز وجل في بعض الأموال العشر، فيجب على المزكي أن يخرج عشرها. وبعض الأموال فرض الله نصف العشر، ففرض الله العشر في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب من العنب، فإذا كان يسقى بالسماء ولا يضع الإنسان عليه مكينة أو نحو ذلك من الدواليب والنواضح، فإنه يخرج عشر الماء، عشر ما تخرجه الأرض من الثمر والتمر والزروع. والأصل في ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال: فيما سقت السماء العشر، ويدخل في ذلك الرياض التي تزرع أيام المطر، فإذا زرعها وبلغ الحب الذي خرج منها نصاب الزكاة فإنه يخرج العشر. وكذلك فرضت الشريعة ربع نصف العشر كما في الزروع والثمار التي يتعب صاحبها في سقيها، كما في البساتين التي تكون عليها الدواليب والنواضح والمكائن الزراعية في زماننا، فهذه يجب على أصحابها أن يخرجوا نصف العشر إذا بلغ الحب الذي يخرج من زرعهم نصاب الزكاة، فيخرجون نصف عشر ما تخرجه أرضهم من الحب والثمر، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: وفيما سقي بالنواضح نصف العشر. وكذلك بينت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحق، فيجب على المسلم أن يخرج ربع العشر في مال الزكاة كما في أموال القنية في الذهب والفضة، فيخرج ربع عشر زكاته، فلو كان يملك 1000 ريال أخرج ربع عشرها 25. وكذلك أيضا يجب عليه أن يخرج ربع العشر في عروض التجارة، فإذا كانت عنده أموال قد عرضها للبيع واشتراها بنية التجارة ثم حال الحول عليها بهذه النية فإنه يخرج ربع عشرها. كذلك أيضا هذا الحق المخصوص مقدر بالخمس في الخارج من الأرض إذا كان من الركاز، لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفي الركاز الخمس. والركاز هو دفن الجاهلية وما يوجد من الآثار، فمن وجده فقد ملكه، ثم يجب عليه أن يخرج خمسه والباقي ملك له، ويشترط أن يكون من دفن الجاهلية إذا كانت عليه العلامات التي تدل على ذلك. وألحق جمع من العلماء رحمهم الله بالركاز المعادن، فإنه يجب فيها الخمس، فهذه كلها حقوق مخصوصة قدرتها الشريعة، ولكن قد يكون المقدر من نفس المال أو من جنسه دون أن يكون هناك نسبة من عشر أو ربع عشر أو نصف عشر، كما هو الحال في زكاة السائمة من بهيمة الأنعام، فقد فرض الله في زكاة الإبل وفي زكاة البقر وفي زكاة الغنم حقا وجعل الفريضة مقدرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل 5 ذود من الإبل صدقة، وبينها وهي الشاة، ثم تجب الشاتان في 10 من الإبل، و15 والعشرون 4 شياه في كل 5 من الإبل شاة، حتى تبلغ أقل ما تجب فيه فريضة الإبل وهو 25، ففيها بنت مخاض وإلا فن لبون ذكر، ثم تسري فريضة بعد ذلك، كما سيبينه حديث أبي بكر رضي الله عنه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. وكذلك في الغنم بين النبي صلى الله عليه وسلم نصابها وهو 40 شاة، 40 من الشياه، فإذا بلغت ذلك القدر أوجب فيها شاة. وفي البقر في كل 30 تبيع. هذا التقدير هو حق مخصوص قدرته الشريعة وأوجبته على المكلف، هذا الحق المخصوص في المال المخصوص. أموال الزكاة التي فرض الله أن تخرج منها الزكاة تنقسم إلى 4 أنواع. النوع الأول الأثمان، والنوع الثاني السائمة من بهيمة الأنعام، والنوع الثالث الخارج من الأرض، والنوع الرابع عروض التجارة. هذه 4 أنواع هي أموال الزكاة، لم يوجب الله الزكاة في غير هذه الأموال 4: الأثمان، والسائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض وعروض التجارة. فأما بالنسبة للأثمان ففرض الله الصدقة والزكاة في الذهب والفضة، سواء كان الذهب نقدا كالدنانير والجنيهات، أو كان حليا مصوغا، أو كان غير مضروب ومصوغ مثل أن يكون سبائك محفوظة. فالذهب إذا كان عند الإنسان بجميع صوره، حليا كان أو نقدا أو غير مضروب كالسبائك ونحوها، فإنه تجب فيه الزكاة بشرطها، وكذلك الفضة. فهذان النوعان اصطلح العلماء على تسميتهما بالأثمان، لأن الله جعل الذهب والفضة ثمنا للأشياء وقيما للأشياء تقدر بها الأشياء، ففرض الله الزكاة في الذهب والفضة. وينزل منزلة الذهب والفضة الأوراق النقدية في زماننا، كل ورق بحسب رصيده. فكانت هذه الأوراق في أصلها إما من الذهب وإما من الفضة، فالأوراق النقدية التي أصولها فضة كالريال بجميع أنواعه، وكذلك الدرهم الخليجي والدرهم المغربي، وكذلك أيضا الأوقية، فجميع هذه العملات كانت من الفضة الحقيقية، ولذلك ينزل الورق منزلتها. وأما بالنسبة للنقود التي أصلها من الذهب فكالجنيهات والدنانير بجميع أنواعها، الجنيهات وبجميع أنواع الدنانير، وكذلك الليرة بجميع أنواعها والدولار، كل هذه النقود أصلها من الذهب. فالأثمان من الذهب والفضة تجب فيها الزكاة، وهي النوع الأول من أنواع أموال الزكاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح ما عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان نصاب الذهب والفضة، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وتوعد الله عز وجل من كنز الذهب والفضة ولم ينفقها في سبيل الله، فقال سبحانه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فتوعد الله أصحاب الذهب وأصحاب الفضة لأنهم امتنعوا من أداء الزكاة، فدل على أن الذهب والفضة من أموال الزكاة. وأما النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة من الأموال فهو بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام تختص بثلاثة أنواع: النوع الأول الإبل، والنوع الثاني البقر، والنوع الثالث الغنم. فلا تجب الزكاة في الخيل على أصح قولي العلماء، وسيأتي بيان هذه المسألة في موضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. فهذا يدل على أن الخيل لا زكاة فيها، وهو مذهب جمهور العلماء والأئمة من السلف والخلف رحمة الله على الجميع. ولا تجب الزكاة في الطيور كالحمام والعصافير، وكذلك الدجاج والقماري والحباري من الصيد، كلها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا اتخذها للبيع والشراء، فحينئذ تكون زكاتها زكاة عروض التجارة. فتجب الزكاة في السائمة من بهيمة الأنعام، فالإبل والبقر والغنم هي التي تجب فيها الزكاة، والسائم منها هو الذي يرعى أكثر الحول. فإذا كان يرعى أكثر الحول أكثر من 6 أشهر وجبت فيه الزكاة، وأما إذا كان صاحبها يعلفها ولا ترعى أكثر الحول، أو ترعى بعض الحول ولا تبلغ الأكثر، فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا نوى بها التجارة. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في حديث أبي بكر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اصطلح العلماء رحمهم الله على تسميته بكتاب الصدقة، فقال: في السائمة، فنص عليه الصلاة والسلام على الصوم، ومفهوم الصفة في قوله في السائمة أن المعلوفة لا تجب فيها الزكاة، وسيأتي بيان هذه المسألة وأنه مذهب جمهور العلماء رحمهم الله برحمته الواسعة. والسائمة من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم بأنواعها، فالإبل بنوعيها العراب وهي ذات السنام الواحد، والبختية وهي ذات السنامين، والبقر بنوعيه البقر والجواميس، والغنم بنوعيها من الضأن وهو الذي يسمى في عرف العام اليوم بالطلي، والماعز وهو الذي لا يت له. فهذه كلها من بهيمة الأنعام تجب الزكاة فيها على التفصيل الذي سنذكره، وهو مراد العلماء بقولهم في مال مخصوص. أما النوع الثالث وهو الخارج من الأرض، والخارج من الأرض إذا كان من النبات، الأصل فيه قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فتجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر، فخرج بهذا الفواكه، فلا تجب الزكاة في البرتقال ولا التفاح ولا الموز، وإنما تختص بالذي يكال مما يدخر كالشعير والبر والتمر والزبيب والدخن والعدس ونحو ذلك من الحبوب والثمار، فهذه تجب فيها الزكاة. ولا يشترط فيها حولان الحول، فتختلف عن بقية الأموال، لأن الله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، نص على وجوب الزكاة فيها بالجذال. وكذلك أيضا مما يدخل في الخارج من الأرض الركاز كما ذكرنا، ويجب فيه الخمس وألحق به المعادن. أما النوع الرابع وهو عروض التجارة، المال الذي اشتراه صاحبه بنية أن يتاجر فيه، سواء كان من المنقولات كالأطعمة والأكسية والأقمشة ونحوها، أو كان حتى ولو كان من الأدوية، أو كان من العقارات كالأراضي والدور، فتختلف العقارات عن المنقولات أنها لو عرضت على البيع للبيع سنوات لم تجب زكاتها إلا في السنة التي يبيعها، فإذا باعها زكاها لسنة واحدة. وأما بقية الأموال من عروض التجارة فيشترط فيها نية التجارة على التفصيل الذي سنذكره، والأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ولعموم الآيات في وجوب الزكاة في المال. فعروض التجارة تجب الزكاة فيها، وهو مذهب جماهير السلف والخلف والأئمة لدلالة الكتاب بعمومه في الآيات الواردة مع نص آية البقرة على ذلك. هذه أربعة أموال تجب فيها الزكاة، وهي المعنية بقولهم في مال مخصوص، وقولهم لطائفة مخصوصة هذه الزكاة فرضها الله وقسمها من فوق سبع سماوات، وجعل أمرها إلى ثمانية أصناف، ويجب على المسلم عند إخراجه للزكاة أن يتحرى هذه الأصناف الثمانية والصفات التي نص الله عز وجل عليها فيهم، وهم الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقد أشار الله عز وجل إليهم بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فبين الله عز وجل أن هذه الأصناف الثمانية هي التي تستحق الزكاة، ويجوز صرفها بصنف منها ولا يجب أن يشملها الثمانية، لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصرف الزكاة لصنف واحد، كما في حديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه في الصحيح حينما ظاهر من امرأته وواقعها في رمضان فوجبت عليه الكفارة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه صدقة قومه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقولهم بشرائط مخصوصة، هذه الزكاة يشترط فيها أن يكون المالك للنصاب مسلما حرا، ويكون مالكا للمال ملكا تاما وقد حال الحول على ماله إلا ما استثناه الشرع في الخارج من الأرض مما لا يشترط فيه حولان الحول. فلا يشترط في الزكاة البلوغ، فتجب الزكاة في مال اليتيم. فلو أن رجلا توفي وترك أموالا ليتامى فإن الزكاة تجب في المال، في مال اليتيم، وذلك لأن الزكاة تتعلق بالمال ولا تتعلق بالشخص في الأصل، لقوله تعالى: خذ من أموالهم، وقوله سبحانه: وفي أموالهم حق معلوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وفي بعض الروايات لا تأكلها الزكاة. والزكاة فريضة من فرائض الله، أجمع العلماء رحمهم الله على أنها ركن الإسلام الثالث بعد الشهادتين والصلاة، ودل على فرضيتها دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فآيات منها قوله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. في هذه الآية الكريمة أمر في قوله خذ، والأمر للوجوب، وقال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا أي أعطوا، وهو أمر، وهو للفرضية والوجوب. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ومنها قوله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم، وكذلك أيضا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك أيضا ثبتت السنة بفرضية الزكاة. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحديث. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأجمع العلماء رحمهم الله على فرضية الزكاة وأنها ركن من أركان الإسلام، ولذلك أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على قتال المرتدين. وفي الردة أمر ينبغي أن يبين لطالب العلم ويوضح، وهو أن المرتدين وصفوا بالردة لأنهم أنكروا فرضية الزكاة، ومن أنكر فرضية الزكاة بعد قيام الحجة عليه والدليل فإنه مرتد بإجماع العلماء رحمهم الله، لأنها معلومة من الدين بالضرورة، ففرضيتها واضحة. والذين أنكروها كانوا يقولون: توفي الذي أمرنا أن ندفع الزكاة إليه، وأخذوا من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا: إنا أمرنا أن ندفع الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي، فلا ندفع الصدقة إلى غيره. وهذا هو الذي عناه أبو بكر بقوله رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. أما لو أن الإنسان امتنع من الزكاة بخلا وشحا فإنه ليس بكافر، وإنما هو فاسق، وسيأتي إن شاء الله أنه يعزر تأخذ منه الزكاة ويؤخذ منه شطر المال، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. فإذا كان جاهلا علم، والجاهل مثل الشخص الذي يكون حديث عهد بالإسلام فيقال له أعطي الزكاة، فيقول ما في زكاة، يقال له ادفع الزكاة فيقول لا ما في زكاة، فينكر الزكاة، لكنه ينكرها جهلا لأنه لا علم عنده ولم تقم عليه الحجة. وهكذا إذا قيل له صلي فقال ما في صلاة فأنكرها. فالغالب الإنكار للجهل يكون بحث العهد بالإسلام كما هو مقرر عند العلماء، ولا يبعد أن يكون في الأماكن النائية أو التي لا يتيسر فيها من يعلم الناس أمور دينهم. ذكر المصنف رحمه الله أبواب الزكاة. هذه الزكاة فرضها الله عز وجل وجعل في فرضها الخير الكثير للناس أفرادا وجماعة، فهي أولا فريضة الله على عباده، أعطى سبحانه الكثير وقبل من عباده القليل ورد هذا القليل بالجزيل، فوضع البركة ودفع البلاء وجعلها سترا منه سبحانه للعبد، لأن الصدقات والزكوات يحفظ الله بها مال المزكي والمتصدق. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. بين الله عز وجل من حكمها قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة لنفس المزكي وطهرة لماله. أما كونها طهرة لنفسه فإن الله طهر المؤمنين من الشح وطهرهم من البخل، والمؤمن ليس بشحيح ولا ببخيل، ويحرص دائما على أن يكون قلبه نقيا من الشح والبخل. ومن هنا فرض الله عليه الزكاة حتى يروض نفسه على عدم البخل وعدم الشح، والشح مهلكة للإنسان وكذلك البخل، كما أن الجود سبب في السؤدد ورفعة الدرجة وحصول الخير والبركة والعوض من الله. ولذلك لا يزال خير الجود على الإنسان بفضل الله عز وجل في حياته ويتبعه بعد موته. من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. فتطهر النفس من الشح ومن التعلق بالمال، لأن الإنسان إذا شغلته الدنيا فتنته، وإذا فتن بالدنيا تعلق بها، وإذا تعلق بها احتاج إلى علاج رباني لكي ينزع منه هذا التعلق، فيقال له ادفع هذا المال، فيحمل هذا المال إلى المحتاج الذي لم يتعب في تحصيله ولم يتعب في كده وكسبه، فحينئذ تروض نفسه على أن يترك الشح والبخل وتروض نفسه على الإنفاق. ثانيا أن هذه الزكاة تطهر المال، لأن المال لا يخلو الإنسان فيه من مظلمة، ولا يخلو فيه من بعض الحقوق، ولا يخلو فيه من التقصير في حق الله وحقوق عباده، ولربما جمع بين التقصير في حق الله وحق عباده، فيطهر المال وتطهر النفس. ولذلك جعلت صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وما يكون في صومه المفروض من النقص من اللغو ورفث النساء، فجعل الله الصدقة طهرة للعمل الصالح، وحينئذ يطهر الإنسان في نفسه ويطهر في ماله. كذلك في الزكاة التواصل والتراحم والتكافل، فيرحم المؤمنون بعضهم بعضا، ويصل الأغنياء الفقراء، ويحسن الأقوياء للضعفاء، فيحب الفقراء الأغنياء ويدعون لهم بالبركة ويتمنون لهم الزيادة في مالهم في أموالهم. ولذلك شرع للعامل على الزكاة إذا أخذ الزكاة من الإنسان الذي وجبت عليه أن يدعو له بالبركة في ماله. ولذلك أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه السنة، فقال سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل بزكاته وصدقته دعا عليه الصلاة والسلام له بالبركة والخلف في ماله. ومن هنا يتراحم المسلمون الأغنياء يرحمون الضعفاء، والأقوياء يرحمون الضعفاء والفقراء، فيحب بعضهم بعضا، إضافة إلى أن الزكاة تكشف للأغنياء حاجة المحتاجين وضعف الضعفاء والبائسين والمكلومين. فإذا قيل له أدي زكاة مالك وخرج بماله إلى المسكين وإلى الفقير فوجد مسكنته ورأى فقره، فإن هذا يكسر قلبه على الضعيف ويكشف له. فكم من غني في نعمته لا يحس بما يحس به الضعفاء والفقراء. فشرع، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن الأفضل والأكمل للغني أن يذهب بماله وأن يدفع الصدقة بنفسه حتى يكون ذلك أكمل في دعاء الضعفاء له بالبركة والخير، ولا بأس أن يوكل في ذلك. والإجماع قائم على مشروعية التوكيل في دفع الصدقات كما وكل النبي صلى الله عليه وسلم عماله. كذلك أيضا مما يكون في الزكاة أن الفقراء إذا سدت حاجتهم من خلال الزكاة والمال الطيب عفوا عن الحرام. ولذلك إذا كان الفقير محتاجا إلى المال ولم يجد هذا المال لطعامه وشرابه، لربما سرق، ولربما غصب أموال الناس، ولربما اعتدى عليهم، ولربما آذاهم، فحمل في قلبه الحنق والغيظ على الأغنياء وأحس أنه كالمظلوم، فعندها يؤذيهم. فشرعت الزكاة دفعا لهذه العواقب الوخيمة. ولذلك ما من أمة تقوم بدفع الزكاة إلى الفقراء والضعفاء والمساكين إلا قلت فيها مثل هذه الجرائم، خاصة أن المسلم يستعف بحلال الله عن حرامه ويتكفف بما أحل الله له عما حرم. ففي الزكاة حكم عظيمة، ولا يأمر الله بأمر إلا وفيه خير الدين والدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول المصنف رحمه الله: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مراده بقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية والسند، أي ما جاء مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومراده مضمون الأبواب لا تراجم الأبواب، لأن تراجم الأبواب التي وضعها رحمه الله وإن كان قد وفق فيها توفيقا عظيما وتحرى فيها السنة وتحرى فيها دلالة النصوص، فإنها ليست هي منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحرفه، وإنما هو وضع منه يجمع فيه أكثر من حديث تحت ترجمة واحدة كما نبهنا عليه غير مرة. ثم ذكر هذا الحديث الشريف، حديث أبي ذر جندب ابن جنادة رضي الله عنه الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الأكثرون أنه ابن جنادة وليس ابن السكن، وهو الذي رجحه غير واحد من أئمة السير والتراجم. قيل إنه خامس الإسلام، فكان خامس خمسة ما على وجه الأرض مسلم غيرهم رضي الله عنه وأرضاه. وقصته في إسلامه مشهورة، حينما بعث أخاه من ودان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالشاهد أنه كان من السابقين إلى الإسلام. ومن تأمل مرويات أبي ذر رضي الله عنه وجدها في كثير منها مشتملة على أحاديث الزهد، وفيها ما يكسر قلب الإنسان للآخرة فيطمع ويسعى لكسبها وإيثارها على الدنيا الفانية. وأحاديثه في مسند الإمام أحمد واضحة في ذلك وجلية، ومنها هذا الحديث: فقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الحديث بمكة، وقال له مثله في المدينة. والذي في مكة هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله حينما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. وأما الذي في المدينة فما ثبت في الحديث الصحيح عنه أنه قال: كنت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، وهو شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي المدينة أكثر من بقيع، منها بقيع الغرقد لكثرة ما فيه من شجر الغرقد وهو الذي يدفن فيه، وهو الذي كان شرقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بقيع الخضمات وهو الذي جمع فيه سعد بن زرارة رضي الله عنه، وغير ذلك من الأبقعة. فقال كنت أسير وراء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر أترى أحدا؟ وأحد شمالي المدينة وبينه وبين المسجد ما لا يقل عن 3 كيلو تقريبا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتساع العمران. فلما قال له أترى أحدا قال نظرت إلى الشمس، وكان الكلام هذا بعد العصر، وكان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعثه إلى أحد فسيقدر الوقت الباقي على غروب الشمس والمسافة التي سيقطعها. قال فنظرت إلى الشمس فقال أترى أحدا؟ أحد ما لا يقل عن 6 كيلو أو 7 كيلو مترات في طوله، وعرضه يتسع ويضيق على حسب أحواله. هذه 6 كيلو مترات هي ضرس الكافر في النار يوم القيامة، وهذا من حكمة الله عز وجل أنه يضخم جثته صلى الله السلامة والعافية حتى يعظم عليه العذاب. فالشاهد من هذا أنه قال أترى أحدا، هذا أحد على ضخامته وكبره. فقلت نعم يا رسول الله. قال ما أحب لو أن لي مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا وليس فضة، تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم. هذا القدر والجبل العظيم، لو عندي كله ذهب ما يبقى عندي إلى ثالث يوم أو رابع يوم، لأنه لا يستطيع أن ينفقه في اليوم الواحد، ولو أن كان أن ينفقه في اليوم الواحد كان تمسي على ليلة واحدة. ولذلك تأثر أبو ذر رضي الله عنه بهذه الأحاديث الشريفة تأثرا عظيما، وزهد في الدنيا، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له أنه ضعيف وكان على زهد في حاله وفي شأنه، حتى إنه لما كان عليه الصلاة والسلام في غزوة العسرة وأصبح الصحابة، لأن كانت في شدة الحر فكان ينقطع بهم المسير، فرأى سرابا، رأى رجلا يسير في السراب فقال الناس فلان بل فلان، فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر، ثم قال رحم الله أبا ذر يعيش وحيدا ويموت وحيدا وتحضره خير رفقة في على وجه الأرض في زمانهم. فحضره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما كان قادما إلى الحج، لما توفي رضي الله عنه فغسله وكفنه وصلى عليه وذكر الحديث. فالشاهد أن هذا الصحابي عف عن الدنيا وزهد فيها وبالغ في زهده، حتى كان من رأيه واجتهاده أنه لا يجوز للإنسان أن ينام وعنده شيء زائد عن حاجته، وهذا مذهب مرجوح، لأن الزائد عن الحاجة ما دام قد أدى الإنسان الزكاة فلا شيء عليه، ولكن الأفضل أن ينفق. فبلغ به الأمر حتى كان يرى هذا الرأي وأنكره عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتأول آيات الكنز في ذلك، وهذا من شدة زهده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك وصاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إذا بلغ البناء سلع فاخرج من المدينة. فلما كان بالشام وحصل ما حصل من فتوى هذه التي في ظاهرها مخالفة الآيات والأحاديث أنكر عليه الصحابة، فأمره عثمان أن يقدم عليه في المدينة. فكما ورد في صحيح البخاري أن الناس ركب بعضهم بعضا يريدون أن يروا أبا ذر رضي الله عنه، فلما دخل ورأى البنيان قد بلغ سلعا استأذن عثمان أن يخرج إلى الربذة، وكانت حمى إبل الصدقة لبيت مال المسلمين وهي قريبا من منطقة الحناكية، فنزع إليها رضي الله عنه وأرضاه، وكان آية في الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة، رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن نبيه صلوات الله وسلامه عليه بخير الجزاء. قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة. هذا الحديث إما أن يكون قبل الهجرة وإما أن يكون بعد الهجرة في فتح عليه الصلاة والسلام لمكة أو في حجة الوداع، قال جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. فلما رآني مقبلا قال هم الأخسرون. والأخسرون صيغة مبالغة أي أشد خسارة وأعظم خسارة، والخسارة ضد الربح. وقوله ورب الكعبة قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، فهو رب الكعبة ورب كل شيء، والقسم يعظم بشرف المقسم به، فإذا أقسم بالكعبة كان قسما معظما. وفي هذا دليل على مشروعية القسم على الحكم الشرعي، والقسم على الأخبار، والقسم في الأمور العظيمة تعظيما لها. فقلت قد نزل في، كان يظن أنه نزل فيه شيء. تأمل هذا الصحابي الذي كان سدس الإسلام أو خمس الإسلام، ما إن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقالة حتى اتهم نفسه. هكذا تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربوا على الخوف والوجل، وتربوا على احتقار النفس، لا على الغلو ولا على الإطراء ولا على التزكية ولا على التمجيد للنفس، وإنما تربوا على هذا المنهج السلفي الصحيح الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التزكية للنفس. وقال ابن أبي ليلى أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وترى الرجل اليوم كأنه أمسك بأبواب الجنة وكأنه دخل فيها، بل يبلغ به الحال أن يدخل من شاء في الجنة وأن يخرج من شاء منها، فتجده يبدع ويفسق ويكفر ويهون، وكأنه قد سلم، وليس سلم فقط بل أصبح حكما على الناس. أين هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يخافون على أنفسهم؟ وإن هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشفقون على أنفسهم، فما نزلت آية وعيد إلا خافوا ووجلوا أن تكون فيهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ما زال ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ومنهم حتى خفنا على أنفسنا. فلم يكن عندهم هذا الإطراء، لم يكن عندهم هذه التزكية. ولذلك بين الله عز وجل أن الشيطان خطوات، وأن الذي يخاف من الآخرة ويخاف من الله عز وجل أنه يتقي الله عز وجل في نفسه ويتقي الله في إخوانه المسلمين. فقال رضي الله عنه وأرضاه خشيت أن ينزل في القرآن، أن يكون نزل في شيء. فقلت من هم يا رسول الله؟ قال هم الأخسرون. فقلت من هم يا رسول الله؟ قال ما من صاحب إبل ولا بقر، ما من رجل يموت وله إبل وبقر لم يؤدي زكاتها. في حديث أبي هريرة في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر 5 أصناف: الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم. أما حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي معنا فذكر الإبل والبقر فقط. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فزاد فيه الذهب والفضة، وأنها تصفح لصاحبها والعياذ بالله صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيد عليها فأحمد في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما حديثنا فإنه يبطح لها، وكذلك حديث أبي هريرة ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر لا يفقد منها فصيلا يجدها أوفر ما تكون، تطأه بأخفافها وتعضه بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قاع قرقر، كما في حديثنا أيضا قال في الإبل تطأه بأخفافها، وقوله وتنطحه بقرونها هذا راجع إلى الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الإبل والبقر، فالوطء بالخف خاص بالإبل، لأن الخف خاص بالإبل، وأما الظلف فهو في البقر والغنم، والحافر في الفرس والحمار والبغل، هذا المصطلح عليه، والقدم في الآدمي والإنسان، فيقال في الإبل خف. فلما قال تطأه بأخفافها علم أنه راجع إلى الإبل، وتنطحه بقرونها علم أنه راجع إلى البقر، لأن الإبل لا قرن لها. وفي هذا دليل على حرمة منع الزكاة، وأجمع العلماء على أن منع الزكاة يعتبر من كبائر الذنوب لورود الوعيد الشديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره. ومن هنا الضابط الكبيرة، كل ما سماه الله ورسوله كبيرة أو ورد الوعيد عليه في الكتاب والسنة أو في أحدهما أو بعقوبة في الدنيا أو نفي إيمان أو غضب أو لعنة، كل هذا يقتضي كون الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فالشاهد من هذا أن ورود الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم على منع الزكاة يدل دلالة واضحة على أن منعها من كبائر الذنوب، وهذا هو مراد المصنف بقوله التشديد في منع الزكاة، أي ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نص الشرع على هذا الوعيد. وأما ما ذكره المصنف من لا عن علي رضي الله عنه فهذا حديث ضعيف في محمد بن سعيد البورقي، وهو ضعيف حتى اتهم بالوضع والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يقبل حديثه. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم منع الزكاة، وهناك ثلاثة أشياء: أداء الزكاة، والتأخير في أدائها، والامتناع من الأداء. أما الجحود فلا إشكال فيها، من جحدها فصلنا في حكمه، أما من أداها طيبة بها نفسه فلا إشكال، ومن أخرها فإنه يأثم بالتأخير، ولو توفي وهو لم يخرج عذب هذا العذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يؤدي زكاته ولم يفرق بين كون عنده نية أن يخرج أو لا. وأما بالنسبة للامتناع فلا إشكال في دخوله تحت هذا الوعيد الشديد، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن صاحبه يعزر، واختلفوا في قضية التعزير، لكنهم كلهم متفقون على أن التأخير إثم، وإن كانوا قد اختلفوا في العقوبة هل يعاقب بأخذ نصف ماله أو لا يعاقب. وظاهر السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يدل دلالة واضحة على مذهب من قال إنه يعزر بأخذ نصف ماله. وبنوا على هذا الحديث مسألة فقهية، وهي أن مانع الزكاة إذا أخرها أو ماطل فيها أنه يؤخذ منه نصف ماله، وهذا يدل على مشروعية التعزير بالأموال، أنه يشرع العقوبة بالأموال، فتؤخذ الأموال على المخالفين والمرتكبين للقضايا إذا رأى ذلك القاضي أو الحاكم، وكان ذلك على السنن فإنهم يستدلون بهذا الحديث، هو مذهب الحنابلة، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يشرع التعزير بالمال. واحتجوا له بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهذا تعزير بالمال، أنه إتلاف بالبيت، والبيت من المال. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة في موضعها من كتاب القضاء بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن منير
والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز دفع مال الزكاة في مشروع بناء المساجد مثلا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالأصل في الزكاة أنها تختص بالأصناف الثمانية الذين سمى الله عز وجل وجماهير السلف والخلف رحمه الله منهم الأئمة الأربعة من حيث الأصل أن الزكاة تصرف في هذه الأصناف الثمانية، واختلفوا في قوله وفي سبيل الله، فالجماهير على أن المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، فتصرف في عدة الجهاد، وأن الزكاة أن صنف الزكاة في الجهاد المراد به تجهيز الغازين ونحو ذلك، مما هو معلوم ومبسوط بيانه في كتب الفروع الفقهية. وذهب بعض العلماء إلى أنه في قوله وفي سبيل الله إلى العموم، وبناء على هذا القول أجازوا بناء المساجد وطبع الكتب، وهذا يحتاج إلى نظر. أولا أنه مرجوح لدليلين: الدليل الأول أن قوله في سبيل الله إذا أطلق في الكتاب والسنة في الأغلب انصرف إلى الجهاد، وكل من تتبع نصوص الكتاب والسنة يجد ذلك جليا، فهذه دلالة واضحة. الدلالة الثانية أنه لو حمل قوله تعالى وفي سبيل الله على العموم لم يكن هذا من نظم العرب، لأن العرب تجعل العام بعد الخاص، أو تجعل العام قبل الخاص وتعطف الخاص عليه، فتقول مثلا ليدخل أحمد وصالح والطلاب، أو تقول ليدخل الطلاب ويدخل أحمد وصالح، فإما أن تأتي بالعام أولا وتعطف عليه الخاص تنزل الملائكة والروح فيها، وإما أن تأتي بالخاص ثم تتبعه بالعام. أما أن تأتي بعام من بين خاصين فهذا ما يعرف في لسان العرب، معنى أن تقول ليدخل محمد والطلاب وصالح هذا لا يعرف، وحتى من نظم القرآن ونظم السنة على هذا أنه يأتي العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام. فإذا قلنا وفي سبيل الله وابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلها خاصة، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين كلها أصناف خاصة، ثم جاء قال وفي سبيل الله، إذا قلنا أنه عام صار من عطف العام على الخاص، لا يستقيم بعد أن يقول وابن السبيل، إما أن يقدم ابن السبيل أو تؤخر الأصناف كلها بعد العام. هذا المعروف في نظم القرآن أنه تقديم العام وعطف الخاص عليه، أو تقديم الخاص وعطف العام عليه. أما أن يأتي عام من بين خاصين بهذا، فالجماهير جماهير العلماء رحمه الله على أن في سبيل الله المراد به الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه عليه: لو قيل أن الآية تحتمل، ما هي الضوابط؟ هل نقول في سبيل الله على عمومه بمعنى أنه يبني مسجدا مع وجود مساجد أخرى؟ هل في سبيل الله على عمومه أن يأتي إلى مسجد مبني ونوعا ما ليس فيه ذاك الزينة ثم يهدمه ثم يبني مكانه مسجد آخر؟ أيهما أولى؟ إطعام الجائعين وسداد ديون المديونين الذي لا يشك ولا يرتاب في كونه زكاة، أم يصرف على هذا الوجه دون وجود ضوابط؟ المشكلة الآن عدم وجود الضوابط، وأعجب من هذا أنها تطبع به الكتيبات والنشرات، ثم يؤتى بهذه الكتيبات وتوزع على الناس القادر على شرائها وغير القادر، والذي سيقرأها والذي لا يقرأها، توسع في هذا الأمر، ورأينا هذا جليا. فلذلك نحن نقول هذا القول حتى ولو أفتى بأحد ينبغي أن يقيد فتواه وأن يضبطه، حتى منهج السلف رحمه الله لما يضعون حكما يخشى فيه الانفلات وعدم الانضباط يضعون له ضوابط. ولذلك وجدنا التساهل كثير في الأشياء التي تطبع، وقد تطبع من أموال الزكاة، فيأتي البعض ويأخذها زكاة من المحسن ثم يذهب ويطبع بها رسائل ثم يوزعها ولا يبالي هل الذي أخذها محتاج إليها أو غير محتاج. فهذا أمر يحتاج إلى نظر، وعليه فمن يفتي بهذا القول عليه أن يضبط هذا القول وأن يضع له ضوابط. ومن النصيحة أنه إذا كان هناك وجه مختلف فيه ووجه لا خلاف فيه صرف الناس للذي لا خلاف فيه وترغيبهم في الذي لا يختلف فيه، وعليه فإن الذي يترجح هو القول بأن في سبيل الله خاص بالجهاد في سبيل الله، وأنه يشمل تجهيز الغازي بسبيل الله عز وجل في سبيل الله بالضوابط المعروفة شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل على الأمانة زكاة؟ أثابكم الله.
الأمانة إذا وضعت عند الإنسان فهي ملك لصاحبها، ويد المودع الذي وضعت عنده الوديعة يده يد أمانة في أصح قول العلماء. وعليه فإنه إذا أعطاك رجل 100,000 وقال ضعها عندك أمانة، فوضعت أمانة في الصندوق عندك، فإنه لا تجب عليك زكاته، وإنما تجب على صاحبها. وعليه فالأموال المودعة يجب على أصحابها أن يزكوها، وأما الذين قاموا المودعون فإنه لا تجب عليهم زكاتها، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز الانتفاع بالرهن؟ مثلا أعطيت رجلا مبلغا ورهنني أرضا زراعية، هل يجوز زراعتها والانتفاع بها؟ أثابكم الله.
هذا لا يجوز، يكاد يكون كالقول الواحد عند العلماء رحمه الله، أن الرهن إذا كان عقارا كالبيت والمزرعة، أعطاه مثلا جاء رجل إلى رجل وقال له أريد أن تسلفني 1,000,000، قال له طيب أعطني رهنا، قال أرهنك عمارتي، فأخذ العمارة وسكنها أو أجرها، صار قرضا جر منفعة، عين الربا. يصبح لما يسدد له 1,000,000 أخذ منه 1,000,000 زائد عليها إجارة العمارة السنوات التي بقيت. وهذا قول جماهير السلف والخلف على تحريمه، أنه لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة. إنما الذي فيه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن ومركوب ومحلوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. مركوب ومحلوب هذا في الإبل في القديم، يأتي مثلا ويقول له أعطني 100 دينار، فيقول أعطني رهنا، قال رهنتك فرسي، فيعطيه الفرس، الفرس مركوب. فالفرس إذا وضع عندي أنا صاحب الدين، فإن صاحبه قد لا يتفرغ لكي يعطيه طعامه، فقمت أنا وأعطيت الفرس طعاما ب200 ريال، أركب على الفرس مركب ال200 ريال. فإذا كان مثلا إجارة الفرس باليوم 100 ريال، أركبه يومين وأقضي عليه مصالحي بالمعروف. هذا معنى مركوب بنفقته ومحلوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. هكذا لو كانت ناقة تحلب ففيها الحليب، فلو أن هذه الناقة وضعت عندك رهنا وأنفقت عليها 50 ريال، والحليب الذي تدره 25، فحينئذ تحلب منها يومين ب50 ريال عدل الذي أنفقت عليها. فطبعا هذا معنى قوله مركوب ومحلوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. وهذا من مفردات المذهب الحنبلي، وظاهر السنة يدل عليه. ثم اختلفوا هل إذا وافق صاحب الرهن أن ينفق من حق الآخر أن ينفق ويركب، أم أن الحكم مطلق. اختاروا الإطلاق، وهو أيضا من مفردات المذهب، حيث أطلقوا فيه الحكم كما أشار إليه ناظم المفردات. نعم. على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ما بعد. فالأصل يقتضي أنه يركب ويحلب بقدر ما أنفق في الطعام عن المركوب والمحلوب. وعليه فإنه لو قال له ضع بيتي عندك رهنا، أو حتى قال له خذ سيارتي عندك رهنا، ولم يؤجرها وصار نفس الذي له الدين يركب، فقد انتفع بركوبه، وهذا الركوب له قيمة، فصار قرضا جر منفعة. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة في إجارة في الدور ونحوها، فعد ذلك ممنوعا بمكان الربا، وكان يسمي ربا الدور، وكان يستعيذ بالله منه. وربا الدور هو أن يقترض من الشخص قرضا ويعطيه من عليه الدين داره، فيصبح صاحب القرض يسكن في الدار أو يسكنها غيره أو يؤجرها مدة الرهن، فسماه ربا الدور من هذا الوجه. وأما بالنسبة للانتفاع بالمركوب والمحلوب فهذا جاء فيه النص، وخالف الحنابل الجمهور، ولكن مذهبهم أقعد وأقرب، والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن محلوب بنفقته ومركوب بنفقته، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. مرتهن للرهن نصا يركب بقدر ما أنفق أيضا يحلب، سيان ذا مع إذن مالك للنفقة أو منعها، والإذن فيها مطلقة. هذا نظم مفردات المذهب الحنبلي، فبين أن من مفردات المذهب أنهم يأذنون في المركوب والمحلوب من الرهن أن يركبه الإنسان ويحلبه بقدر ما أنفق على الرهن في طعامه، ويقدر كما ذكرنا قدر الركوب بالمال، وحينئذ يختص الحكم بالذي ورد به النص. ما الدليل على الاختصاص؟ تقول: الأصل الشرعي يقتضي أن الرهن يحفظ ولا ينتفع به، وإلا كان قرضا جر منفعة. فلما جاءت السنة تستثني المركوب والمحلوب الذي لا بد له من نفقة، بقي ما عداه على الأصل. فالدور والأراضين التي وردت في السؤال لا تدخل، لأن ليست من جنس المركوب ولا من جنس المحلوب الذي يحتاج إلى أن ينفق إليه لبقائه، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم توظيف موظف في شركة براتب شهري مضافا له نسبة من الأرباح التي يحققها للشركة أثابكم الله؟
هذه المسألة فيها قولان للعلماء. إذا قال له اشتغل في البقالة أو في الصيدلية ولك ربع ما تخرجه الصيدلية أو النصف أو نحو ذلك اللي هي النسبة المشاعة، والجمهور على أن هذا لا يجوز، لأن الإجارة لا بد فيها لصحتها أن يكون الأجر معلوما والنسبة مجهولة، لأننا ما ندري كم سيكون دخل الدكان أو دخل البقالة حتى نعلم نصفها، وقد يعمل وهو يظن أن النصف سيساوي شيئا ثم يتبين أنه لا يساوي شيئا. ومن هنا الذين قالوا بالجواز قاسوه على القراض، والقراض في الأصل فيه إشكال، لأن القراض الصحيح أنه إجارة مستثنى من الأصول بالمجهول، مستثنى من الأصول، والمستثنى من الأصل لا يقاس عليه. وتوضيح المسألة أن في القراض يعطي رب المال للعامل 100,000 ويقول له: اذهب وتاجر فيها والربح بيني وبينك. فإذا ذهب العامل واشتغل بهذه 100,000 فإنه يأخذ أجرة لعمله وشغله نصف ربحها، فصار قد استأجره بمشاع مجهول. وحينئذ الشافعية والحنابلة يعتبرون هذا شركة ويخرجونه من الإجارة، فلما اعتبروه شركة قاسوا عليه، والصحيح أنه ليس بشركة، لأن القراض هو في الحقيقة من الإجارة بالمجهولات، وإذا أثبت أنه إجارة بالمجهولات فقد خرج عن القياس، وما خرج عن القياس غيره عليه لا ينقص. وحينئذ نقول: الأصل في الإجارة أن تكون بأجرة معلومة محددة قطعا للنزاع، ولأن الإجارة نوع من أنواع البيع، ولذلك لا يجوز البيع بالمجهول، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم بيع الملامسة والمنابذة والحصاة، بيع المجاهيل، بيع الغرر. والإجارة نوع من البيع، ولذلك كثير من أحكام الإجارة قيست على البيع، وكثير من أحكام البيع قيست على الإجارة، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة الأربعة رحمهم الله الذين يجرون القياس في الشرع. وعليه فإنه القول بجواز أن يقول له: خذ السيارة واشتغل بها والربح بيني وبينك، خذ مثلا البقالة واشتغل فيها ولك نصف ما يخرج أو ربع ما يخرج، الصحيح أن هذا من إجارة المجهول. وإذا ثبت أنها إجارة المجهول فما ورد السؤال عنه صحيح أنه أعطاه أجرة معلومة، وقوله: ولك مثلا 800 ريال أو 1,000 ريال في الشهر، لكنه حينما قال له: وربع الناتج أو ثلث الناتج أو ثمن الناتج، فقد أدخل المجهول على المعلوم، والقاعدة أن دخول المجهول على المعلوم يصير المعلوم مجهولا، ولذلك لا يجوز ولا يصح مثل هذا النوع. وإذا وقع العقد على هذه الصفة فإنه يفسخ ويعقد من جديد. فإذا كان قد تعاقد ورفع إلى القضاء أو إلى الشيخ للإفتاء، يقول يفسخ ويأخذ صاحب البقالة المال كامل، ثم يعطي للعامل أجرة مثله في السوق، يقدر أجرة مثله في السوق ويأخذها زائدة أو ناقصة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أطلب العلم ولكن قيام الليل شاق علي، فدلني على الطريق الذي يجعل القائم لا يترك القيام ويستمر عليه أثابكم الله.
أسأل الله أن يعيننا وإياكم جميعا على ضبط العلم، وأن نكون من أهل العلم ومن طلاب العلم، أن يجعل ذلك خالصا لوجه كريم. ولا شك أن من أعظم نعم الله عليك أنك تكون من طلبة العلم، ومن أعظم نعم الله عز وجل على طالب العلم أن يكون قواما لليل، لأن هذا يقوي على طلب العلم. من أعظم الأسباب ترتيب الوقت، ترتب وقتك. إذا رتبت وقتك تجد أنك بعد العشاء تفرغ نفسك لقيام الليل، وفرغ نفسك بعد العشاء لأحد أمرين: إما أن تنام مبكرا وهذا أفضل، أو تصلي بعد العشاء ولا تشتغل بالشواغل، حتى لو كانت عندك مناسبة لعشاء أو نحو ذلك تأتي إلى البيت وتصلي حتى إذا جاء وقت العشاء أو وقت هذا تذهب المناسبة. ترتب وقتك وتنظم وقتك، التنظيم للوقت من أعظم الأسباب للاستفادة منه. الأمر الثاني مما يعين على قيام الليل استشعار أهمية الوقت، أنك تستشعر أن الوقت شيء كبير وأنه عزيز عليك، عندها تبحث عن أفضل وأكمل ما ينفق فيه الوقت، فتجد أن قيام الليل أحرى به، وحينئذ تحرص على كل دقيقة فضلا عن ساعة، وعندها تستشعر أن هذا الوقت أمانة ومسؤولية، فما عندك وقت لإضاعته في الزيارات ولا عندك وقت لإضاعته. في بعض الأحيان قد يضيع الإنسان وقته على نفسه، تجده لما يدخل البيت يمسك كتاب يتصفح ثم يرمي الكتاب، يعني القراءة العشوائية غير منضبطة، كأنه يريد أن يستنفذ وقته. هذه ربع ساعة لو كان يعرف قيمة الربع ساعة، بمجرد ما يدخل البيت توضأ وصلى، كم من ألوف حسنات يجنيها. صحيح قراءة الكتاب مفيدة، لكن من قراءة الفضول والممتعة، وقد يقرأ جريدة، فحينئذ يحس أن الوقت شيئا عزيز، أن الوقت شيء عزيز، وحينئذ بمجرد ما يدخل إلى بيته مباشرة يبدأ فيتوضأ ثم يصلي ما كتب له. الأمر الثالث العزيمة، دائما إذا علمت عمل خير لا تجلس تتقاعس تقول والله الظروف والله الفتن والله المحن، هذا شأن العجزة. طالب علم يقول والله أحب طلب العلم ولكن الفتن ولكن، هذا نوم، هذا تخاذل. إنسان يسمو بنفسه، إذا فتحت على نفسك باب الجد كنت من الجادين، وإذا فتحت على نفسك باب الكسل كنت من الضائعين، نسأل الله لا يجعلنا من الضائعين. لا تفتح على نفسك باب الكسل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الكسل، لا تقول والله فتن ومحن ونفسي ما، هذا عبث. بمجرد ما تدخل بعزيمة صادقة، وأدركنا العلماء والأخيار والصلحاء وأدركنا العظماء لما قرأنا تراجمهم وجدنا هذه الخصلة العزيمة، ولذلك في الدعاء الماثور أسألك العزيمة على الرشد. إلى متى وأنت تتباكى؟ إلى متى وأنت تشتكي والله الفتن والله ما أستطيع؟ ما يصلح هذا، تحس أنك مقهور، تحس أنه قد مضى من عمرك يوم فضلا عن أسبوع فضلا عن شهر لم تقم فيه ليل. كيف يكون حالك حينما تحس أن بالغبن أن غيرك قد قام الليل وصام النهار والصالحين قد سبقوا وأن جالس بالأمان والله زمان فتن؟ ما يصلح هذا، اعزم توكل على الله، واعلم أنك ما إن خطوت الخطوة الأولى إلا وجدت معينا وظهيرا ونصيرا من الله جل جلاله، فتجد من الفتح والتيسير ما لم يخطر لك على بال. هذا القهر للنفس والإهانة للنفس، بمجرد ما تدخل بيت تتوضأ، بمجرد ما تدخل بيت تصلي، بمجرد ما تجد فراغا تقوم تذكر الله عز وجل وتصلي، عندها تصبح نفسك تبعا لك. أما إذا تخاذل الإنسان وتماوت وضعف فإنه لا شك أنه سيفوت عليه من الخير الشيء الكثير. إياك والكسل، عليك بالعزيمة، وأن طالب علم تحس أنه بإذن الله عز وجل إذا عزمت سيمدك الله بعونه وتوفيقه وتأييده. كذلك أيضا مما يعين على قيام الليل أن يحرص الإنسان على محبة القرآن، لأن قيام الليل يقصد منه تلاوة القرآن، فإذا كان عندك شعور أنك ستأنس بكتاب الله ستفرح، تفرح فرحا شديدا حينما تقول الله أكبر، ويصيبك من الأنس ما لا يعلمه إلا الله حينما تستفتح صلاتك في قيام الليل، تحس أنك خرجت من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، تحس أنك خرجت من الهموم والغموم إلى سعة النفس، إلى تفريج الكروبات، إلى ذهاب الحسرات حينما تقرأ كلام الله. وهذه حقيقة، لكن الإحساس بالعكس، نسأل الله السلامة والعافية. البعض يظن أنه لما يقوم الليل أنه أمر مجاهد وأنه سيدخل في ضيق، لا والله، جرب. فإنك إذا حاولت أن تقهر نفسك على قيام الليل وداومت على تلاوة القرآن تأثر بكلام الله، وجدت أنك تخرج من الضيق إلى السعة، ومن المهانة إلى الكرامة، ومن الذلة إلى العزة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، اللهم اجعلنا من العاقلين ومن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا صوامين قوامين منيبين مخبتين لوجهك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.